الحمد لله ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإن تقوى الله أعظم زاد ليوم المعاد، فقد أفلح وفاز من لقي الله بالتقوى، وخاب وخسر من دنس نفسه بالعصيان والطغيان. أما بعد، فإن آية في كتاب الله جل وعلا جاء البيان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها أعظم آية في كتاب الله، شرع لنا تكرارها في اليوم والليلة نحوًا من 8 مرات، يقرأها المسلم في الصباح وفي المساء، وإذا أراد أن ينام قرأها، وشرع له أن يقرأها 5 مرات، مرة عقب كل صلاة مفروضة. فهذه 8 مواضع في اليوم والليلة تكرر فيها هذه الآية المباركة، آية هذا شأنها، جديرة من المسلم أن يقف عند معانيها متأملا ومتدبرا. فإن القرآن يزيد المسلم من الانتفاع به حينما يقرأه متدبرا ومتفكرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، إنها آية الكرسي. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله فقال: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام السؤال فقال: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: فقلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم المبارك، العلم بكتاب الله. العلم المبارك هو العلم بالكتاب والسنة، ليهنك العلم أبا المنذر. إن أبي بن كعب كان من أقرأ هذه الأمة، بل هو أقرأها، فقد جاء في البخاري عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال: أبي أقرأنا. وروي نحوه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لقيه رسول الله كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، لقيه ذات يوم فقال له: يا أبي، إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، أي سورة البينة. فقال له: يا رسول الله، وسماني، أي أسماني ربي لك يا رسول الله؟ قال: نعم. فبكى رضي الله عنه وأرضاه، قيل بكى فرحا وسرورا أن سماه الله لنبيه فأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليه القرآن. وقيل بكى خوفا وخشية من عظيم هذه النعمة المباركة التي أنعم الله عز وجل بها عليه. وها هنا يجيب أبي بن كعب عن أعظم آية في كتاب الله، إنها آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وإنما كانت هذه الآية المباركة أعظم آية في كتاب الله لاشتمالها على أعظم الحسنات، ودعوتها إلى أعظم الأوامر، ونهيها عن أعظم المناهي. إن أعظم الحسنات لا إله إلا الله، وإن أعظم أمر أمرنا الله جل وعلا به لتوحيده وإفراده جل وعلا بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الله ورسوله هو الشرك به جل وعلا. فجاءت هذه الآية المباركة لإقرار توحيد الله وإفراده جل وعلا بالعبادة، مع ما اشتملت عليه من الأسماء الحسنى والصفات العلى وبيان عظمة الله جل وعلا. افتتحها الله بالتوحيد: الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا الله، فلا يستحق العبادة ولا يستحق أن يدعى إلا الله جل وعلا، لأنه الخالق، ولأنه الرازق، ولأنه المحيي، ولأنه المميت، ولأنه الإله المعبود بحق. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فما دعي أحد من دون الله إلا بباطل، وإنما العبادة الحقة عبادة الله وحده جل وعلا. فلا إله غيره ولا رب سواه، هو المالك القهار الواحد الأحد جل وعلا. وأكد الله جل وعلا هذا المعنى بذكر اسمين من أسمائه الحسنى، فقال: الحي القيوم. الحي، فحياته جل وعلا حياة كاملة تليق بجلاله وعظمته، لم يسبقها فناء، وهو الحي الذي لا يموت جل وعلا. فهو لذلك استحق عبادة العابدين، واستحق العبادة من الخلائق أجمعين جل وعلا. وهو القيوم سبحانه، قال أهل العلم: القيوم الذي لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل أحد، فما من أحد بل ما من خلق من المخلوقات إلا وهو محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، فقير إلى الله. فنحن إلى الله فقراء، فقراء إلى الله في إيجادنا وفي خلقه لنا وفي الرزق وفي جميع أحوالنا، في السراء وفي الضراء. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فيا أيها العبد، هذه الآية المباركة مفتتحة بما يستحث همم العالمين على إفراد رب العالمين جل وعلا بالعبادة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم وصف نفسه جل وعلا بما يدل على عظمته فقال: لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة أي نعاس ولا نوم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. فالنوم صفة الضعفاء، النوم صفة من صفات المخلوقين، وأما الخالق جل وعلا فإنه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. فالله جل وعلا يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. الله جل وعلا قيوم على مصالح خلقه، لا يغفل عن حاجاتهم مع تعددها ومع كثرتها، وذاك دليل عظمة الله جل وعلا. فهل من يعبد من دون الله يتصف بشيء يسير من هذا الوصف؟ كلا وحاشا، فالله وحده هو الحي القيوم سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. وهذا من عظمته جل وعلا أنه المالك سبحانه وتعالى للكون كله، أعلاه وأسفله، يملك جل وعلا كل شيء. فهو المالك سبحانه خلق السماوات والأرض ودبر هذه الكائنات من شمس وقمر، له ما في السماوات وما في الأرض. وهذا من وصف من الأوصاف العظيمة الدالة على استحقاقه للعبادة. أما ما يعبد من دون الله فإن أحدهم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أما الله فهو المالك سبحانه، مالك يوم الدين، مالك الدنيا والآخرة، مالك السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض. ومن أدلة عظمته جل وعلا وقهره وقوته وغناء سبحانه أن قال في هذه الآية المباركة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فمن يشفع عند الله يوم القيامة إلا بإذنه سبحانه. فمهما بلغ جاه الناس، مهما بلغ جاه أحد من الناس، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فإنه لا يشفع عند الملك، عند الحي القيوم، عند مالك يوم الدين إلا بإذنه سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ حتى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد الأولين والآخرين إذا جاء للشفاعة يوم القيامة فإنه يسجد بين يدي الله جل وعلا حتى يأذن الله جل وعلا له بالشفاعة. فيا أيها المؤمنون، آية ما أعظمها وما أجلها لو أن الإنسان تأملها وتدبرها وتفكر في معانيها لاستفاد وانتفع من قراءتها المتكررة في اليوم وفي الليلة، يقرأها في الصباح وفي المساء، وإذا قرأها عند نومه حفظه الله من الشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا قرأها دبر كل صلاة مكتوبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأها دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. نسأل الله جل وعلا أن يحبب إلينا القرآن، وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى صراط الله المستقيم. أما بعد، عباد الله، قال الله تعالى في هذه الآية العظيمة المباركة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما أعظم هذه الآية، إنها زاجرة لك أيها العبد، زاجرة للإنسان أن يكون مراقبًا للرحمن الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ماضيك ويعلم حاضرك ويعلم مستقبلك، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فالتالي لهذه السورة المباركة، لهذه الآية العظيمة المباركة، إذا تلاها بقلبه عاش مراقبًا لربه ومولاه جل وعلا. ثم يقول سبحانه وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع قدمي الرب جل وعلا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع أمام الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة. هذه السماوات العظيمة الواسعة، وهذه الأراضون الواسعة أمام الكرسي، ما هي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما الكرسي عند العرش إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة. وهذا يدل على عظمة هذه المخلوقات، فالسماوات عظيمة شاسعة، والكرسي أعظم من ذلك بكثير، وعرش الرحمن أعظم. فإذا كانت هذه المخلوقات بهذه العظمة، فالله أعظم وأجل وأكبر، وذاك يدعوك إلى الخوف من الله جل وعلا وإلى مراقبته. إذا استقر في قلوبنا عظمة الله فكيف نعصيه؟ إذا استقر في قلوبنا عظمة الله جل وعلا فكيف نتجرأ على معاصيه؟ نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا يؤوده حفظهما، أي هو الحافظ للسماوات والأرض، يحفظها جل وعلا، لا يعجزه ذلك ولا يثقله ذلك، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. هذه السماوات العظيمة، وهذه الأراضون، هذه الشمس وهذا القمر، كل هذه المخلوقات ربنا جل وعلا يدبرها ويسيرها ويلطف بك يا عبد الله لتكون طائعا له سبحانه. لو شاء أن يسلط عليك السماء أو الأرض أو البحر بعظمته، لو شاء أن يسلط عليك هذه المخلوقات فإنه لا يعجزه شيء سبحانه. هذه المخلوقات العظيمة قد أذعنت لله وحده، لا تعصيه ولا تخالف أمره، وأنت أيها العبد الضعيف تغفل عن كل ذلك فتقع في معاصي الله جل وعلا. نسأل الله العفو والعافية. ثم اختتم الله هذه الآية العظيمة بما يدل على عظمته فقال: وهو العلي العظيم. وهذان اسمان من أسمائه جل وعلا، فهو العلي بذاته، وهو العلي في صفاته، وهو العلي على عباده بقهره وعظمته، وهو العظيم الكبير الجليل سبحانه وتعالى. آية عظيمة مباركة اشتملت على خمسة أسماء، فهو الله الحي القيوم العلي العظيم، واشتملت على جملة من الصفات العظيمة لربك جل وعلا، اشتملت على ما يدل على عظمته سبحانه وعلى عظمة علمه وغناه وقوته وقدرته وقهره لعباده. فيا أيها العبد المؤمن اقرأها بقلبك، اقرأها بلسانك وقلبك متدبرا متأملا، وحافظ عليها في المواضع التي علمك إياها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واقرأها رقية على نفسك وعلى أبنائك وأهل بيتك، فإنها آية عظيمة تفر منها الشياطين وينفر منها أعداء الدين. آية عظيمة إذا حقق الإنسان معانيها كان الفوز والفلاح نصيبه وحليفه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم اشرح قلوبنا لكتابك، اللهم نوِّر قلوبنا بالقرآن، واجعل القرآن ربيع قلوبنا يا رب العالمين.